بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، هذا كلام أبي الحسن الأشعري، وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته قائلون، يعني في هذا المذهب، يعني مذهب الصفات أو القول في الصفات، ولمن خالف قوله مجانبون، ولمن خالف قوله أي في الصفات ليس مطلقا، لأنه يعني قد يخالفه من هو مع الدليل، فلا يقال إنه على إطلاقه، ولكن في هذا المذهب مذهب الصفات نعم، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية، النقلية يعني من كتاب السنة، والعقلية التي دل عليها العقل. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أي من الأشاعرة أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته التي كان فيها على طريقة ابن كلاب، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، والحقيقة أنه تحريف، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. قالوا هذه السبع صفات دل عليها العقل، وما عداها ما دل عليه العقل، فنفوا بقية الصفات وأثبتوا هذه السبع، قالوا العقل دل عليها، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها، يعني حتى ما أثبتوها كما أثبتها أهل السنة، وإنما أثبتوها على طريقتهم. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وهي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد كاليد والساق ونحو ذلك، هذه يقال لها صفات خبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل أي تعطيل الصفات، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه أي الله عز وجل، وكلامه معنى واحد أي في الأزل، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وقال تلميذه ابن القيم في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، يعني طريق الأشاعرة عكس الطريق المستقيم، إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا، الوحيين كتاب السنة، معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسير أضواء البيان، محمد أمين الشنقيطي كان أشعريا ثم بعد ذلك صار من أهل السنة، صار من علماء السنة. قال: وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي بتفسير أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث المخلوقين، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى، لأن التمثيل كفر، تمثيل الله بخلقه كفر، والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، المقصود بالذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأحراف العقائد أي أجدر، لا سيما ما ظاهر المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهل من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهما في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث أي من صفات المخلوقين. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق المخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق بذاته وجميع صفاته؟ لا والله، لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، يعني ولو سلم من التشبيه لما نفى صفات الله، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، لأنه ما عطل إلا بعدما شبه، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ابتداء بالتشبيه وانتهاء ابتداء بالتمثيل وانتهاء بالتعطيل. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، يكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى كلامه رحمه الله. والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله في كما هي الحال في أبي الحسن، كما يعلم من كلامه في الإبانة وهو من أواخر كتبه، وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، مع أنه ما يجوز تقليده، لكن يعني على قولهم وعلى زعمهم أنهم يقلدونه كان حقهم أن يقلدون ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. قال: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين، الأول أن الحق لا يشن بالرجال. ما هو السؤال الثالث؟ السؤال الثالث ما هو؟ من يأتي به؟ كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ الجواب عن هذا: الأول أن الحق لا يزن بالرجال، وإنما يزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمفهوم أن العدل لا يلزم التبين في خبره، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا أي ذا دين وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين، يعني البيئة كانت على هذا المذهب المعين، كما هو شأن كثير من العلماء ينشأون في بيئة أشعرية فيعتنقون هذا المذهب على أنه هو الدين، على أنه هو العقيدة الصحيحة، لأنهم نشأوا على هذه البيئة، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب حصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، يعني مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي، ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، كالحسن وعطاء بن أبي رباح بن سيرين والضحاك بن مزاحم وطاووس ومسروق وإبراهيم النخعي وعلقمة وغير هؤلاء من أئمة التابعين. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأكد أيضا بقية العشرة ابن عباس ابن عمر ابن مسعود عبد الله بن عمر وغيرهم من علماء الصحابة، لم تجد فيه من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام كالنووي الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم، قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم بكل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم من بيان خطأهم ورده إلى ما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. وإن كنا نستفيد من علمهم ونستفيد من كتبهم ولا نهدرها كما يهدرها بعض المتحمسين الذين وصفهم العلماء بأنهم متحمسون كالشيخ الألباني وغيره الذين يقولون يجب هجر كتب الحافظ ابن حجر والنووي وإحراق كتبهم وأنهم مبتدعة وأنهم، فالعلماء علماء السنة يقولون لا، هؤلاء وإن حصل منهم أخطاء إلا أنهم يعني ماذا لا يزالون على العلم ويستفاد من علمهم ويستفاد من كتبهم، ولا يخسر العالم الإسلامي كتبهم وفوائدهم وعلومهم، فإنهم من علماء الإسلام من الذين نشروا الدين في المجتمع. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا بما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان موافق مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا عمل بما يستحق بسوء قصده ومخالفته. معلوم أن الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم لا شك أنهم معروفون بالنصيحة والصدق في طلب الحق وأن قصدهم حسن إن شاء الله وأن نيتهم طيبة وأنهم يريدون الحق. حصلت لهم زلات في هذا الباب في باب الصفات يحذر من زلاتهم يستفاد من علمهم يعترف لهم بأنهم من علماء السنة وأنهم من أئمة السنة وأنهم ممن يستفاد بعلمهم من علمهم وأنه لا يجوز يعني التنفير من كتبهم والتنفير من علمهم. هذا هو بارك الله فيكم. إلى هنا بارك الله فيكم.